ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد،
إخوتي الكرام، من أراد أن ينبل قدره فعليه بالفقه، ومن أراد أن تقوى حجته فعليه بالحديث. وهذا ما قاله الإمام الشافعي، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا لابن عمه بأخص الدعوات وأرقى الصالحات حين قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ما زلنا مع الصلاة، ولله الحمد والمنة، كتاب الطهارة قد انتهى من عمدة الفقه، ونستتم إن شاء الله، يستتم لنا الباب حتى ننتهي من الكتاب كلية. ومن صدق الله صدقه الله جل في علاه، ومن أراد الوصول عليه أن يجد. كان العرب في القديم يقولون: من أراد شيئا جد في طلبه، من أراد شيئا جد في طلبه، ومن جد في طلب شيء وجده، ومن طلب العلا سهر الليالي. لا تحسبن المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق صبرا. قال الشاعر: لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام تام. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبيه الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الشرط الرابع الطهارة من النجاسة في بدنه وثوبه وموضع صلاته، إلا النجاسة المعفو عنها كيسير الدم ونحوه. وإن صلى وعليه نجاسة، وعليه نجاسة لم يكن علم بها أو علم بها ثم نسيها، فصلاته صحيحة. وإن علم بها في الصلاة أزالها وبنى على صلاته، والأرض كلها مسجد تصح الصلاة فيها، إلا المقبرة والحمام والحش وأعطان الإبل وقارعة الطريق.
جزاكم الله عنا خير. تكلمنا على الشرط الرابع، الطهارة في بدن أو ثوب أو موضع، وانتهينا منها، صحيح؟ نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: إلا النجاسة المعفو عنها كيسير الدم. وهذا تفريع على التأصيل بأن الدم نجس، وقد نقل كثير من العلماء الإجماع على نجاسة الدم، وإن كان هناك نزاع من بعض المتأخرين في هذا الباب قد مر علينا قبل ذلك وتكلمنا فيه. فهنا التفريع على ذلك بأن النجاسة، أن الدم لا نجاسة، قال: إلا النجاسة المعفو عنها كيسير الدم، إلا النجاسة المعفو عنها كيسير الدم. فاليسير هنا بعض العلماء يقولون حده بالدرهم، والبعض حده إذا تفاحش في النفس يكون كثيرا، وإلا فهو يسير. أصل ذلك بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما طعن واستخلف عبد الرحمن بن عوف صلى بهم عبد الرحمن بن عوف وهو صلى وجرحه يصعب دما. والصحيح في هذا الباب يعني نظرنا الأدلة التي نركن إليها كما نقل البخاري في هذا الباب أن الحسن البصري قال ما زال المسلمون يصلون فيه، يعني إيش في جراحتين؟ الجراحة يعني هنا لو قلنا بأن الجراحة الآن موجودة، جرح ما زال لم يندمل، هذا معناه أنه يبقى إيش؟ يسعب دما. صحيح ولا لا؟ الحديث في حديث سنن أبي داود عباد بن بشر عمار بن ياسر كان قام يصلي، كان مرابطين وعباد كانت النوبة له، عمار نام فطعن أو رمي بالنبل وهو يصلي، فيعني قام ما استيقظ عمار إلا والدماء تتساقط عليه، قال لما لم توقظني؟ قال ما أحببت أن أقطع صلاتي. فعن هذا أكيد نقول بأنه بلغ النبي فأقر صلى الله عليه وسلم. وأيضا حادثة عمر بن الخطاب كانت حادثة مشهودة، الصحابة جميعا يعني كانوا يصلون مع عمر بن الخطاب، ولو فيها إنكار لأنكروا، ولو فيها إنكار لكنهم حملوا هذا الباب على أنه على اليسير. عامة مسألة اليسير المعفو عنه هذه من باب الترخيص لا من باب التأصيل، من باب الترخيص لا من باب التأصيل، لأن المشقة تجلب التيسير، لأن المشقة تجلب التيسير. فإذا كان المشقة تجلب التيسير فقلنا بأن اليسير الذي يشق الاحتراز عنه فهو معفو عنه، فهو معفو عنه. طبعا هذه قاعدة عامة في كل أبواب الشريعة، ذاك البيوع هم يقولون أيضا الجهالة اليسيرة معفو عنه، كأن تشتري مثلا الرداء حشو الرداء يكون فيه شيء أنت لا تراه، رأيته المفروض أصالة في البيع المعلومية، هذه جهالة ولا غير جهالة؟ كرسي السيارة وأنت تشتري رأيت رجل بيشتري السيارة ومعه مشرط يقول أريد أن أرى حشو هذا الكرسي حتى يكون المعلومية، لو فعل ذلك ماذا سيحدث؟ سيضعون تحت السيارة أصالة يعني صحيح. وهو الآن هذا يسير معفو عنه، هذا يسير معفو، هذه كما قلنا قاعدة مهمة جدا تستخدم في كل أبواب الشريعة. فاليسير هنا معفو عنه، يسير الدماء معفو، لكن كما قلت الدليل أوضح من ذلك، يقال لا يسير ولا كثير، ما زال المسلمون يصلون، وأيضا عمر بن الخطاب صلى وجرحه يصعب، وأنت لتعلم عشان تتصور مسألة يصعب دما سقوه بعد الصلاة عسلا فإيش؟ فنزل من الموضع لترى كيف كان الجرح، مفهوم؟ طيب إذن هنا نقول اليسير معفو عنه عموما، اليسير معفو عنه عموما، لأن المشقة تجلب التيسير، لأن المشقة تجلب التيسير، وإذا ضاق الأمر اتسع. نعم. ثم قال وإن صلى وعليه نجاسة لم يكن علم بها أو علم بها ثم نسيها. قال ففيها روايتان، ليش فيها روايتان؟ طيب أبين ونسألكم أنتم. قال ففيها روايتان، إحداهما يعيد لأنها طهارة واجبة لم تسقط بالجهل كالوضوء، والمعنى أنه لو جهل لو دخل الصلاة جاهلا أو نسيا أنه متوضئ وصلى وأتم الصلاة هل يعفى عن ذلك؟ ما يعفى عن ذلك. فلذلك قال إلحاقا بالوضوء بأنه تبطل الصلاة عليه الإعادة، والثانية لا يعيد لما روى أبو سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم خلع عليه في الصلاة فخلع الناس نعالهم فقال ما لكم خلعتم نعالكم؟ فقالوا رأيناك خلعت نعالك نعليك فخلعنا، فقال أتاني جبريل فأخبرني أن فيهما قدرا. ووجه الحجة هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عالما بالنجاسة حتى أخبر بها وبنى على الصلاة ولم يبطل ما مضى، ولو كانت باطلة لاستأنف. فعلى هذا إن علم بها في الصلاة فأمكنه إزالتها بغير عمل كثير، أزالها وبنى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يمكن إلا بعمل كثير استأنف كالسترة. المعنى هنا بأنه يقول في هذه المسألة إن صلى وعليه نجاسة. هذه صلى عليه نجاسة لها أحوال. الحال الأولى هو أن يكون عالما بها، عالما بها، قادرا على إزالته. هذا قولا واحدا تبطل صلاته، هذا تبطل صلاته، لأننا قلنا قبلها في الشرط من الشروط طهارة الثوب، صحيح؟ وطهارة الثوب أصله وأسه وأساسه قول النبي صلى الله عليه وسلم: حتي ثم اقرصي ثم انضحيه بالماء ثم صلي فيه. والسؤال كان في محل البيان على الصلاة في هذا الثوب، فاشترط اشترط للصلاة أن يكون الثوب إيش؟ طاهر. وعموما وثيابك وطاهر، وهذا كما قلنا دليل ليس خاص في المسألة، هذا دليل عام. ولما يكون الدليل أعم من الدعوة يستضعف العلماء الاستدلال به، إلا إذا جر استثناء استئناسا، إلا إذا سيق استئناسا. فإذا علم بها استطاع إزالتها فلم يفعل، فالصلاة باطلة، صحيح؟ نعم. أيضا الحالة الثانية لا يعلم بها. الحالة الثانية الثوب فيه نجاسة وقام زيد يصلي وثوبه فيه نجاسة ولم يعلم بها. فيها روايتان في المذهب. الرواية الأولى تبطل الصلاة، تبطل الصلاة لأنه قد خلا شرط وتبطل به الصلاة، وهي طهارة الثوب. وأصل الاستدلال هنا الآن بأن عدم العلم يرفع الإثم لا يرفع الحكم، عدم العلم يرفع الإثم لا يرفع الحكم. هذه مسألة أصولية فيها تفصيل عند العلماء. عدم العلم يرفع الإثم لا يرفع الحكم. وقالوا قاعدة طويلة شوية في مسألة التفريق بين الواجبات والمنهيات. فقالوا أيضا إلحاقا بالوضوء، هذا اسمه في الاستدلال عند العلماء جر المختلف فيه إلى المتفق عليه. في الاستدلال جر المختلف فيه إلى المتفق عليه. كيف المختلف فيه؟ في أمر لا يعلمه تأثيره في الصلاة، لا المختلف فيه أن النجاسة على الثوب ولم يعلم، لا مختلف فيه. المتفق عليه توضأ ولم يعلم، أو دخل الصلاة ولم يعلم بالوضوء. فإذا المتفق عليه بين العلماء أنه عليه إيش؟ عليه الإعادة. ممكن تعطوني بدليل عام ودليل خاص على ذلك؟ قلنا بأن المتفق عليه أنه لو صلى بلا وضوء سواء كان عالما جاهلا نسيا الأمر سواء، الصلاة لا تصح وعليه الإعادة وجوبا. ده متفق عليه، فهو رد المختلف فيه إلى المتفق عليه. الحاقة إيه المختلف فيه؟ صلى بثوب فيه نجاسة لا يعلم، ده مختلف فيه، فرد على قلت المتفق عليه له دليل عام وخاص. فما الدليل العام وما الدليل الخاص؟ هذا سؤال حديث خالد بن معدان قال إذا فتوضع، هو عالم بالوضوء، عالم بالوضوء، فتوضع هو عالم بالوضوء. خلاص شرحنا ان هم ردوا الحق، هذا من باب الحق في الاستدلال، ردوا المختلف فيه الى المتفق عليه انه لو صلى بغير وضوء عالم او جاهل او ناسي فكله سواء والصلاة فتردد. عمرو العاص تيمم، فهمت حضرتك؟ غير ده عمر الخطاب صلى بالناس جنبا ناسيا. طيب فلما صلى بهم تذكر، فماذا فعل؟ اعتد بالصلاة. هل قال قد قال النبي رفع عن أمتي الخطأ ونسيان المستكبر علي؟ حقا قال النبي رفع عن أمتي الخطأ ونسيان، صحيح ولا لا؟ هذا لا، هذا خاص في نعم، هذا خاص. نعم خلاص دعك من هذا الكلام، هذا لا، انا بينت لك ان هذا الحديث فيها دلاله اصوليه انه رفع الاسم ولم يرفع حكم، فهمت؟ فماذا فعل؟ هل استأنس أو احتج أو تعاضد أمره بهذا الحديث فقال أنه أننا نتمسك به ورفع علامات الخطأ، يبقى رفع ولا إيه؟ عاد ولا ما عاد؟ عاد الصلاة صح ولا لا؟ فهم قالوا إذا الحاقا بإيش؟ بالوضوء. إذا الحاقا بالوضوء، فهمتم؟ الحمد لله والشكر لله. عشان بس لما نرد نفهم كيف نقرأ الرواية الثانية ما في ايه في طب برفعوا ديكم على ايه؟ ما هو انا حبيبي لما الحديث عندنا اذا صحت له صحت له ولكم، وان لم تصح له صحت لك، فلم يامرهم بعد الصلاه. فاحنا خليك في الدائره اللي انت عايز تفهمها بس، وبعدين اشكالك يكون بعدها. الرواية الثانية لان يعني قالوا الان هو صلى والثوب فيه نجاسة لم يكن عالما او ناسيا، لان الاثنين سواء، لأن الجهل أخو النسيان، فهمت؟ فقالوا إذن لما صلى ناسيا أو عالما أو جاهلا لم يعتد بجهلي ولا نسياني وعليه الإعادة. نفس الأمر عمر بن الخطاب ما اعتدش بنسياني وأعاد، ده وجه الإلحاق. عمر بن الخطاب قام فصلى وكان جنوب ونسي أنه كان جنوب، أتى بالشرط هاي كده وكان ناسيا، فلما تذكر اعاد الصلاه. زيد قام يصلي والثوب فيه نجاسه يعلم به ونسي ان الثوب فيه نجاسه وانتهت الصلاه وهو ناسي، يبقى اذا مثل مسلمين، يبقى عمر صحيح كده، يبقى عليه ده اللي هو عايز يقوله مصلي في مساله الرؤيا دي. جربت اخويا؟ لا، هو الحديث العام الذي قالها الاخوه جميعا، ان الله يغفر صلاه المزاحت حتى يتوضأ وثيابك فطهر، كل هذه ادله عامه. طيب الثاني، الروايه الثانيه بان صلاته صحيحه. وهنا وجه الدلاله لابد لها من نظر، كيف صلاته صحيحه؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لابس نعلا فيه نجاسه، قدر يحتمل ويحتمل، وصلى بالناس منتعلا فصلى الناس في نعاله، فخلع فخلع، فلما أشكل عليهم وسألهم قالوا إيش؟ رأيناك خلعت فخلعنا، رأيناك خلعت فخلعنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن جبريل أتاني آنفا فذكر لي بأن في نعلي قذرا. تعرفون وجه الدلالة؟ وجه الدلالة الحديث طبعا فيه صعوبة شوية. وجه الدلالة إيش؟ وجه الدلالة أنه صلى وقتا حاملا نجاسة غير عالم ولم يستأنف وبنى على ما مضى. لما بنى على ما مضى دل على أنه إيه؟ اعتد بها. وهذا الرجل وهذا الأقرب للدليل، هذا الراجح وهذا الأقرب للدليل. لما؟ بقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، ولقول النبي صلى الله ولقول الله جل وعلا واتقوا الله أو فاتقوا الله ما استطعتم، وأتى بما يستطيع هو بذلك. نعم. قال فإذا علم بها وهو في الصلاة وجب عليه إزالتها. ما هو إن لم يعلم بها خلاص فوتناها عمي، خلصناها والله، اللي فاتت دي كلها إن لم يعلم بها. طب علم بها وهو قادر، لابد من القيد، وهو قادر على إزالته وجب عليه إزالته. يبقى أن علم بها وهو قادر. تصور العلم، صلى الرجل وفي ثوبه نجاسة على كمه رآها وعلم بها، ومعاه منديل وفي زجاجة مية حاطينها له عشان نشرح للإخوة بالضبط كده، يبقى هو بيصلي وزجاجة الماء بجانبه ومعه منديل والثوب فيه نجاسة. نعم سبحان الله، ده كل ما شاء الله. شوف هذه من كرامة الأولياء إن كل حاجة جاهزة معانا. فضل لا إله إلا الله. فمن كرامة الأولياء إن كل شيء جاهز عنده الآن. فنقول له الآن يستطيع أن يزيل هذه النجاسة، الماء على المنديل ويزيلها هكذا، إن لم يفعل بطلت صلاته. وواجب عليه وهو في الصلاة كله. هو في الصلاة فيفعل ذلك، وإذا أزالها الصلاة وليس فيها ثمة شيء. تاني أنت بس ايه؟ طب ما انت فهمتها، نعيدها تاني ليه؟ حاضر حاضر. الفعل نفسه انه هياخد زجاجه ميه. زجاجه ميه هاتي هاتي يابا هاتي عشان ما فيش مشاكل. هاتي يابا زجاجه ميه الله يكرمك، عشان ده بيرسخ في العلم والجسم. في الصلاه اخويا، انا بتكلم في الصلاه، ما انا بتكلم فين انا؟ ايوه هي الابله كده، عايزين نروح كده؟ طيب وادي المنديل اهو اهو. انا اصلي الان، نظرت فوجدت النجاسه موجوده في ثوبي، وهذا ماء. طيب كده حبيبي اتفتح كده وانا بصلي، وبعدين اهو اتعمل كده واقوم جاي او اخد الماء عشان كده اهو. اهو وانا بصلي خلاص، وبعدين المره الثانيه اقوم اعمل كده. بص المايه وضع هتضمن انت كده، واقوم جاي اعملها كده واقوم ماشي. اصل ذلك ايه الاشكال عندكم؟ حركه في الصلاه، هذه حركة في الصلاة لمصلحة الصلاة، وجاءت بها الأدلة. أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه دخل فوجد النبي ساجد راكعا على باب المسجد، فكبر وركع ومشى. مشى الآن، مشى ولا ما مشى؟ فمشى إلى 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 الصف. سأل النبي لما سمع الجلبة، فقال أنا يا رسول الله، فلما علم قال له زادك الله حرصا ولا تعبت. طيب النبي بعث وشغله البعث، وهو في الصلاة قام يلتفت، جاء هذا ولا ما جاء؟ وليست هذه الالتفات التي هي خلسة من الشيطان، بل هي في مصلحة ايش؟ الدين بأسره، الصلاة للدين، الدين بأسره. عمر بن الخطاب دخل على رجل وجده يصلي إلى غير سترة، فقال يصلي أحدكم من غير سترة؟ ويخاطب مين؟ ممتازين الحمد لله فاهمين يعني. فأخذه بأذنه ومشى به إلى السترة. ده من هذا؟ أبو رافع. دخل فوجد الحسن يصلي. أنت تعلم الصحابة لما يصلوا ليس أمثالنا يعني، لهم خشوع وقراءة وتدبر. يصلي وكان عقص شعره، يعني عمل شعره ايه؟ اسمها ايه في التحكه؟ تعرفونها؟ هي هكذا عقص شعره، لمم شعره. فدخل ابو رافع فلما وجد ذلك اخذ يحل شعره. فالتفت الحسن، ايش اللي بتعمله انت؟ انا بصلي وانت. فقال له امامك، يعني مالكش دعوه باللي انا بعمله. وهو شو هو بيصلي؟ قال له امامك، فانني سمعت جدك يقول ان هذه مقاعد الشيطان. وأنكر عليه في الصلاة، فكانت هذه حركة. أقول الآن تبطل إيش؟ خد بقى الأقوى. إيه الأقوى حبيبي؟ ممتاز. إن أنا بقى آتي بدليل إيه؟ أعلى. النبي كان يصلي النافلة والباب في اتجاه القبلة، يصلي والباب في اتجاه القبلة. قالت عائشة لما دخلت دقت الباب، فمشى النبي ففتح لها الباب ورجع صلى الله عليه وسلم. دليل اخر، انا ممكن اجي اخد الصبح زيادة. خلاص كده فاهم يعني؟ طيب ما بص اهو، مش هتفهم مش كده خلصت اهو، اتفرج الايه دي بقى اعمل ايه؟ ايش تقول؟ يعني انت بذلك هتقعد كل شويه تكب ميه في الصلاه واجيب معاك؟ أنا بتكلم على أنه إذا وقع فلك أن تفعل ذلك، لأن هذا في يعني لو ما عنده شيء لحال من الأحوال، وهو في ارتداء ثياب أيضا فيها زينة الصلاة، له ذلك. مفهوم؟ يبقى إذن إن كان عالما مستطيعا الإزالة وجب عليه الإزالة، لأن جبريل أمره فخلع. وهذا الحديث الذي بين أيدينا أدل الأدلة، فعل ولا ما فعل؟ فعل. فخلع فخلعوا هم. هل قال انتقصتم من صلاتكم بخلع عليكم؟ ما قال، لانها كانت في مصلحة. طيب وجدها وما استطاع ان يزيل، عليه الإعادة في هذا الباب، لانه اختل الشرط. فان اختل الشرط فعليه الإعادة. ثم قال تفضل. وجد الدلالة الان بأن النبي تحرك للإزالة، أهو لأن النعل يحمل قذرا، القذر فيه احتمال أنه نجس أو غير نجس، وشرط صحة الصلاة ألا يحمل أي شيء نجاسة، فخلعه من أجل أن يكون على الطهارة التي تستتم بها الصلاة. ففعله هنا إزالة للنجاسة، قادر مستطيع أن يزيل ما يمنع صحة الصلاة. وقس على ذلك ما تفضل.
أحسن الله عليكم. ثم قال: والأرض كلها مسجد تصح الصلاة فيها إلا المقبرة والحمام والحشة وأعطان الإبل وقارعة الطريق.
يقول مسألة: والأرض كلها مسجد، يعني تصح فيها الصلاة. إذا قال الأرض كلها مسجد، إذا لا استثناء، يبقى كل الأرض، تخيل أنت البيع والكنائس وكل الأرض مسجد. وهذه أيضا كانت من ضمن تفضيل الله للأمة على جميع الأمم، هذه تفضيل الله لهذه الأمة على جميع الأمم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضلت على الأنبياء بست. قال: وجعلت لي الأرض مسجدا طهورا، فأيما رجل، أيما امرئ أدركته الصلاة فليصلي. وهذا من فضل الله على هذه الأمة، هذه من ضمن صور تفضيل الله لهذه الأمة على جميع الأمة، على سائر الأمة. فأنت تقرع باب الله جل في علاء وقت ما شئت أينما شئت، إلا فيما جاء الاستثناء فيه. كل الأرض تصح فيها الصلاة، كل الأرض تصح فيها الصلاة. فقال: والأرض كلها مسجد تصح الصلاة فيها إلا المقبرة والحمام والحش وأعطان الإبل. فاستثنى المقبرة والحمام والحش وأعطان الإبل. وطبعا يعني العجيب لما استثنى المقبرة، ليه ما استثنى المقبرة؟ جميع الفقهاء أي شيء ما في أحد من الفقهاء ألمح ولفت الانتباه إلى ذلك. وطبعا الحق أن هذه العلة هي الأقوى، علة حسم المادة سد الذريعة هي الأقوى، لكن جميع الفقهاء تراهم إذا تكلموا قالوا لا للنجاسة، الاستثناء هنا للنجاسة. نعم، وين النجاسة؟ مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ سبحان الله المؤمن بلا ينجس حيا وإيه؟ وميت، صحيح ولا لا؟ قال لا، اختلاط الصديد والدماء وغير ذلك، اختلطها بالتراب فهي نجاسة، مفهوم؟ فيقولون إذن الاحتراز هنا من النجاسة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلي إلى القبر، ونهى قال صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا، صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا. وكان الأمر الحق فيه أنه إيه؟ حسم المادة وسد الذريعة، إبقاء على قاعدة الكون الكبرى وهي التوحيد. لذلك قالت: لولا ذلك لأبرز قبره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عند مرض موته كان يأخذ الماء ويضع على رأسه، ثم ماذا كان يقول؟ يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك. وكان الأمر أنهم صوروا التصاويب واتخذوها مساجد وبيع وصلاة يعبدونها من دون الله. كانت هذه الذريعة حقا، هي الذريعة الحق، ومع ذلك لم يقل بها الفقهاء، لا يعني ما تكلموا إلا هذه على هذه المسألة الفقهية فقط، هي مسألة خشية إيش؟ النجاسة. إلا المقبرة قال، والحمام والحش، الحش والخلاء أجلكم الله، وهذا ظاهر في النجاسة. وشوف دلالة الاقتران هنا في الكلام على أنه وأعطان الإبل، معنى أعطان الإبل، الإبل هنا أيضا ليس فيها نجاسة، سنبين. ففي الحديث لأن الحمامات يابا أنت مش متصورها، الحمامات في عصورهم كانت حمامات للاغتسال، تكشف العورات، زي الحمام، تعرف الحمام المغربي؟ تعرف الحمامات المغربية؟ لا مش بني الأسرة مصحف. أصالة هذه يعني فيها ما فيها من الاستفادة فيها. لا ليست لقضاء الحاجة. حمامات كانوا يدخلونها ليست لقضاء الحاجة. بس اللي هي
بيروح حمام
ساونا كالساونا مفهوم؟ كالحمامات المغربية هنا. تتصور المسألة والحش والخلاء. الحش والخلاء الذي هو موضع اللي هو الكنف موضع قضاء الحاجة مفهوم؟ والحديث استدلوا على ذلك أن الحديث الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. وهذا الحديث لم يصح. هذا الحديث لم يصح. الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. قال وأعطاني الإبل. أعطاني الإبل لا يصلي فيها. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في مرابض الغنم قال نعم. وسئل عن الصلاة في معاطن الإبل أو مبارك الإبل فقال لا. هنا الفقهاء يوجهون هذا يوجهون الأمر على النجاسة أيضا. هذا غريب لأن أصل ما يعني لو كان هذا من كلام الشافعية لما استغربنا، لكن أن يكون من كلام الحنابلة نستغرب. ولما نستغرب؟ سأبين لما. لأن الحنابلة يرون بأن أبوال الإبل إيش طاهرة، فكيف يقولون بالنجاسة؟ هم يقولون في النجاسة هنا لأنه لو كان الرجل قضى حاجته أو بالا وبارك الإبل ما وقع. إذا بارك الإبل انتهى الموضوع، لا يستطيع المرء أن يحركه، وهو إذا بارك انتهى لا يتحرك. فهم يقولون بأن الرجل إذا قام يقضي حاجته يمكن أن يستتب يكون اتجاه القبلة. واتجاه القبلة احنا قلنا النهي عن الاستقبال والاستدبار في الخلاء لا عندما يكون ايش هناك ما يستره. كده فهمت؟ فهناك ما يستره يقولون ويبرك، يبقى إذن المحل صار نجس. كل ده الذهاب بالعقول إلى هذا الباب، وهذا فيه بعد، هذا فيه بعد. والنهي طب اصبروا عشان تفهموا عشان تعقلوا بالله. وهنا الحق أن النهي لعلة أخرى ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، قال فإنها خلقت مما خلق منه الجن. خلقت مما خلق منه، فيها خفة وفيها ثوران. لو صار الجمل انتهى الموضوع. يصلي أنت وصار الجبل ممكن يأكلك يقتلك. عنده أنفة وعنده يعني لو صح الكلام بالغباء يعني فهم شديد جدا قد يقتلك. وهي حقا هذه ليش هي العلة. أما مرض الغنم يعني ما آخر نهاية الغنم دي هيفكرك برسيم وإياه ورجلك ويمشي وانت حقا. ولو نطحك إيش اللي فيها؟ لا يقتلك، إنما الجمل يقتلك يقتلك. فكان النهي هنا العلة هذه الأصح والأسد بها. هنا الأصح والأسد في التعليل بهذا مفهوم؟ ذلك قال هنا. وهنا عندنا يقتنج بقلنا المقبرة والحمام والحش وعطان الإبل كلها مقترنة. ولذلك لما وجد أن الثلاثة الاقتران الثلاثة الثلاثة متعاطفة قال يبقى إذن ها لا يبقى المسألة بأسرية على النجاسة. يبقى المسألة بأسرية على فهمتم ولا ما فهمتم؟ يبقى المسألة بأسريها على النجاسة. ثم قال طبعا قارعة الطريق. وقارعة الطريق على نفس الأمر، لأن في قارعة الطريق سيكون فيها ها لا الحق الضرر بالناس. ستلجئ الناس من يمر أمامك، ستلجئ من يمر أمامك، وهذه فيها خلاف فقهي من الذي يأسم بذلك. ولا تستطيع أن تتخذ سترة فالمسألة تكون أشق ما تكون فيك. هذا في قارعة الطريق اللي هو ممر الناس. في الحمام الذي هو ليس الخلاء، لأن الحمام تظهر فيه العورات، تظهر فيه العورات يجتمعون نعم وتظهر فيه العورات. ولذلك أنت تعلم حديث أن المرأة يعني إذا خلعت في قول النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة إذا خلعت ثيابها في غير بيتها فقد هتكت ستر ما بينها وبين وبين الله. عائشة قيادت هذا الإطلاق لما سئلت عن الحديث، قالت هذه كانت الحمامات في الشام عندهم حمامات، فكنا فعلنا ذلك، فذهبنا فخلعنا ثيابهن وتظهر العورات، مفهوم؟ نعم. ثم قال
أحسن الله عليك. ثم قال الشرط الخامس استقبال القبلة إلا في النافلة على الراحلة للمسافر. استقبال القبلة إلا في النافلة على الراحلة للمسافر فإنه يصلي حيث كان وجهه، والعاجز عن الاستقبال لخوف أو غيره فيصلي كيفما أمكنه، ومن عداهما لا تصح صلاته إلا مستقبل الكعبة، فإن كان قريبا منها لزمته الصلاة إلى عينها، وإن كان بعيدا فإلى جهتها، وإن خفيت القبلة في الحضر سأل واستدل بمحاريب المسلمين، فإن أخطأ فعليه الإعادة، وإن خفيت في السفر اجتهد وصلى ولا إعادة عليه، وإن اختلف مجتهدان لم يتبع أحدهما صاحبه، ويتبع الأعمى والعامي أوثقهما في نفسه.
هذه مسائل كثيرة في هذا الباب. الشرط السادس، الشرط الخامس هو استقبال القبلة، وهذا أصله في قول الله جل في علاه وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. دلالة هذا الشرط الكتاب والسنة والإجماع. فالكتاب الآية والسنة حديث المسيء المسيء صلاته أنه قام فصلى فرجع فقال السلام عليك يا رسول الله، قال عليك السلام، في بعض الروايات من أكثر الروايات أغلب الروايات لم تذكر أنه رد السلام، فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فلما صلى ورجع مرة ثانية قال له ارجع فصلي، إلى أن قال له التثاؤب. النبي صلى الله عليه وسلم قال تصريحا إن لم تغزم قد يدخل الجن في الفرق. يعني تريدون أن تكونوا عشا له فلابد من طرد ذلك. أنا لا أستغرب أن أنت قلت يعني لو كان النبي على الثوب يقص، فأفضل ما يخلعش يقصه صح؟ مش هتخش البيت، يعني زوجتك تدخلك البيت لو أنت خصصت، وهذا فعل اليهود اصلا ليس فعل اهل الاسلام، اذا غضيت الطرف عنه فلا تتثاءب. جيد، احسن الله لي. فقال له ارجع فصلي فانك لم تصلي. فلما جاء الثالثه قال له اذا قال يا رسول الله والله ما اعلم الا ما رايت فعلمني. وهذا الادب. الجاهل لو 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 وقف وقال انا جاهل فعلمني، هذا الجن من كل حدب وصوب سيجد الخير له. اما الجاهل الذي يقول أنا عندي أو أنا عندي هذه خلاص انتهى الموضوع لن يتعلم، فلذلك عما قالوا فهذا أحمق فإيه فجنبوه. الناس أربعة منه هذا الجاهل الذي لا يعلم أنه جاهل، هذا أحمق فجنبوه لن يفيد معه شيء. فقال علمني. فقال له إذا قمت، وهذا الشاهد للصلاة، فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة، ومن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والدلالة في فعله وجه الدلالة أنه قال صلوا كما رأيتموني، صلوا كما رأيتموني أصلي، مفهوم هذا؟ نعم. يبقى إذن صلوا كما رأيتموني أصلي فيها استقبال القبلة ووجوب استقبال القبلة. فقال إلا في النافلة على الراحلة، إلا في النافلة على الراحلة للمسافر، فإنه يصلي حيث كان وجهه. وهذا لحديث ابن عمر رضي الله عنه أرضاه كان يسبح على ظهر راحلته، كان وجهه يومئ حيث كان وجهه ويومئ برأسه، وكان يوتر على بعيره. طبعا هذا جاء موقوفا على من؟ على ابن عمر، بل جاء مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مما قال به العلماء في التفريق بين النافلة وبين الفرض وبين الفريضة، لأنه قال ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر على راحلته حيثما توجهت به، فإن كانت الفريضة نزل فاستقبل القبلة، ففرقوا بين النافلة والفريضة هنا. ورواية أنس أنه قال كان يستقبل ثم يصلي حيثما توجهت، فاشترط بعض العلماء شرطية صحة الصلاة حيثما توجهت إن كان سافرا، إن كان فله أن يصلي حيثما توجهت إن كان قد ابتدأها متجها، وليس هذا شرط. رجل صحيح أنه ليس شرطا، ليس شرطا. فالصحيح أنه يصلي على الراحلة النافلة حيثما توجه به إن كان سفرا. فسأزيدكم بيتا. نعم حبيبي، وأنا جاي أقول أما في الحضر فلا يجوز، أما في الحضر فلا يجوز إلا بشرط وقيد، أن يكون مستقبلا القبلة، يصلي ويوم في كل الصلاة. حتى في رواية عند الشافعية وجه لو هو ماشي ومستقبل القبلة يصلي، يعني قالوا يركع ويسجد إن استطاع، فلم يستطع الإمام. أصل هذا لأن الأصل في النافلة التيسير، أصل ذلك التيسير والتخفيف، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في النافلة أسقط فيها إيش؟ واجبات. صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. صلي قائما فإن لم تستطع فقاعد، فإن لم تستطع فعلى جنب. كيف يصلي على جنب؟ يومئ يومئ، فله أن يصلي حضرا إن كان مستقبلا القبلة على الراحلة يومئ. حديث ظاهر على الأرض أيضا، ما دام قد قال له فصلي على جنب فقد أباح له الإيش؟ ديما. هذا في الفريضة. أما في النافلة قال صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم من غير أي حاجة ولا إعواز، وصلاة المضطجع على النصف من صلاة القاعد بدون إلجاء لذلك، يعني هو مستطيع. نعم مستطيع، ويريد يصلي على الجنب، لا أن يصلي على الجنب، لكن أجره سيكون إيش؟ لنصف القاعد، مفهوم يعني ربع القائم، مفهوم هذا الكلام؟ نعم. فإذن في هذا الباب قال يومئ، هذا إن كان في النافلة. ثم قال والعاجز عن الاستقبال لخوف أو غيره، يعني العاجز على أن يستقبل قال لخوف أو إيش؟ الخوف هنا تكون في الحرب، تكون في الحرب، فيسقط الاستقبال عند الخوف هنا. وجاء منصوصا عليه من كلام ابن عمر رضي الله عنه وارضاه في قول الله جل وعلا فإن خفتم، أكملوا الآية، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. فقال ابن عمر زيادة مستقبل القبلة وغير مستقبلها، مستقبل القبلة وغير مستقبلها. يبقى إن كان الرجل أو إن كان المكلف لا يستطيع الاستقبال لخوف، يعني في القبلة في أسد ذئب ضاري، ما يستطيع مع عدم الصح حكم أنه حقيقة ما يستطيع، أو أنه كان في حرب مع مواجهة الكفار لا يستطيع، أو لعجز مرض كرجل في المستشفى، نسأل الله أن يتم عليكم الصحة جميعا يا رب العالمين، وهو سريع والسرير غير متجه للقبلة ولا يستطيع دورانه إلى اتجاه القبلة، ما يستطيع، أو كان يمثلون له، أو كان إيه مربوطا في خشب فلا يستطيع أن يستقبل، قال هذا قد سقط عنه الاستقبال، لأن القاعدة العامة لا واجب مع عذر ولا واجب مع عجز. قال الله تعالى فاتقوا الله، فيكون هنا إذا صلى حسب حاله صحت صلاته، لأنه قد أتى بما يسعه الإتيان به، ولأن الله قال لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والأمر إذا ضاق وإذا اتسع، والمشقة تجلب، هذا أصل التشريع العام، هذا أصل التشريع العام. ها مفهوم هذا الكلام ولا غير مفهوم؟ مفهوم. الحمد لله. نعم. هو بيمسح بقى الحمام، بيمسح النجاسة، رأيته بيمسح النجاسة، يعني بيمسح النجاسة. هذا واقع ولا هو احتمال؟ طب خلاص، ليش جزمتم الاحتمال؟ لا يأخذ منه الأحكام. مفهوم؟ إذن وبعدين احنا خلينا في اللي احنا فيه دي، كانت من زمان اخويا، من اول امبارح واحنا بنجيب في هذا الباب، فخلينا فيما سمعت الان. جيد. يبقى اذا نقول تسقط، يسقط الاستقبال بهذه الاعذار، يسقط الاستقبال بهذه الاعذار، ولا واجب معه في الحضر، لا يجوز الا استقبال قبله بشرط كما قلت ان يكون مستقبل القبله. انت ما استيقظتش معانا.
ثم قال: والعاجز عن الاستقبال لخوف أو غيره فيصلي كيفما أمكنه، ومن عداهما لا تصح صلاته إلا مستقبل الكعبة، فإن كان قريبا منها لزمته الصلاة إلى عينها، وإن كان بعيدا فإلى جهتها.
فهنا مسألتان. المسألة الأولى ما قال: وما عداهما لا تصح صلاته إلا مستقبل القبلة، يعني ما عدا النافلة على الراحلة وعدم العجز وجب استقبال القبلة لعموم قول الله جل في علاه: فولوا وجوهكم شطرة، فولوا وجوه، وهذا أمر، وهذا أمر الوجوب. بإذن عندنا هنا المسألة ما عدا هذا المستثنى، والمستثنى كما قلنا إما اختيارا في مسألة النافلة في السفر على الراحلة أو العجز من خوف أو غيره، فهذا يسقط عنه استقبال القبلة. فيما عدا ذلك وجوبا لابد من استقبال، وجوبا لابد من استقبال القبلة. فلعموم قول الله جل وعلا: فولوا وجوهكم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ايش قال؟ لا، قال استقبل القبلة، قال اسبغ الوضوء واستقبل القبلة. ثم قال: فان كان قريبا من الكعبة لزمته الصلاة الى عينها، يعني لو هو أتم الله عليكم النعمة نكون في العمرة، وجب عليك أن تستقبل العين، عين الكعب، وجب أن تستقبل عين الكعب. يبقى معنى ذلك أنه لو في المسجد الحرام وصلى للاتجاه يقول: وقد قال فولوا وجوهكم شطرة، وشطرة هنا الاتجاه، قلنا صلاتك إيش؟ لأنه يستطيع أن يصل، ما دمت تستطيع أن تصل إلى اليقين فلا ينفعك غلبة الظن. مفهوم؟ فإذا وجب عليك أن تستقبل عين الكعبة ما كنت موجودا، لكن إن كنت في بلد غير بلد أو كنت بعيدا عنها، مثلا أنت في العزيزية، فالذي يجب عليك هو أن تولي وجهك شطرة اتجاه الاتجاه. تمام. يبقى إذن عندنا أيضا إن كان قريبا أو بعيدا فالأصل أنه في القرب لابد من استقبال العين، وفي البعد استقبال الاتجاه، ويستدلون على ذلك بحديث فيه ضعف مرفوعا وقد جاء موقوفا أيضا ولكنه يصح، قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة، ما بين المشرق والمغرب قبلة، وإن كان الترمذي قال حديث صحيح. تفضل. ثم قال:
وإن خفيت القبلة في الحضر سأل واستدل بمحاريب المسلمين، فإن أخطأ فعليه الإعادة، وإن خفيت في السفر اجتهد وصلى ولا إعادة عليه، وإن اختلف مجتهدان لم يتبع أحدهما صاحبه، ويتبع الأعمى والعامي أوثقهما في نفسه.
ممتاز. كم مسألة ذكر المصنف؟ قال إن عندنا حالان: سفر وإيش؟ حضر. إن خفيت القبلة في الحضر سأل واستقصى وإن صلى إلى غير القبلة مجتهدا وبان خطأه وجب الإعادة، وجب الإعادة. هنا يعامل بقاعدة لا عبرة بالظن البين خطأه، لا عبرة بالظن البين خطأه، ولأنه يستطيع أن يصل إلى اليقين
فليس له أن يجتهد. أنا في الفوق في البناية في العمارة والمسجد بعد 50 متر، طيب مرضت ومش مستطيع أذهب، لكن لا أعرف القبلة، أجتهد وأصلي وأقول إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله إيش، لأنه يستطيع أن يصل إليه، لأنه عندنا لا اجتهاد معه أو النص موجود، ينزل ينظر في المحاريب يعرف القبلة فيه. وهذا عجيب عجيب جدا، في الحضر كله بيتكلم بهذا. والله طلعت كنت في العمل فأشار إلي أخ ثقة وقال لي جيب لي القبلة يمين، فظهرت أنها شمال، وهذا اجتهاد، وأنا قد سألت أهل الخبرة فقالوا يمين، إذا تسقط منه ما تسقط. يبقى في الحضر الحكم مختلف، لأنك تستطيع في الحضر أن تصل إلى اليقين، فلا يصح العمل بالظن بحال من الأحوال، فلا بد من استقبال القبلة فيها. طب إن أخطأ وجبت الإعادة. الحالة الثانية في سفر، أنت الآن خلي بالك عشان تفهم، يعني لابد يكون في انحرافات، والانحرافات اليسيرة لا تؤثر في القبلة. ليه؟ لأن أنت أصلا مأمور شرعا ليس عين القبلة ولكن إيه؟ الجهة. أنت مأمور شرعا إلى أن تصل إلى الجهة، والجهة انضباطها غير إيه؟ غير موجود. مش غير موجود إن هو مش موجود، يعني انضباطها بمطابقة تامة يشق جدا. أنت فاهم؟ فأنت للجهة، وهذا اسمه باب التيسير عليك من باب التشريع. نعم؟ اليسير بقى يسير، لكن يكون صدرك كله منحرف ما يصح، مفهوم؟ وده كان لابد يترك سؤالا حتى ننتهي منه. يعني اذا نقول في حال الحضر وجب الاعاده، في حال السفر فانه لا اعاده عليه لانه ادى ما استطاع، تقول له وان كان مجتهدا فاجتهد في سفر واخطا القبل. هناك حديث وكان الاثر في كلام أربعة في الليل صلوا كل واحد في اتجاه، فلما انبلج الفجر علموا أنهم قد أخطأوا في اتجاه القبل، لا يؤمرون بالإعادة، بل ورد في الصحابة أنهم فعلوا ذلك وأن السلام أقره ولم يأمرهم بالإعادة. قلت في السفر، أنا أتكلم في السفر هو الآن، لم يأمرهم بالإعادة لأنه لا يستطيع في السفر الوصول إلى إيه؟ إلى اليقين. يبقى ما بقي عنده إلا الاجتهاد، ما بقي عنده إلا الاجتهاد، وهذا الذي يسعى وهذا الذي يستطيع. فإن أتى به مستطيع على ما يستطيع من الاجتهاد فإنه ولو أخطأ لا إعادة عليه في 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 في, في, في التحقيق. هذا في السفر خلاص انتهى، لأن الله قال فاتقوا الله ما استطعتم. ممتاز، فاتقوا الله ما استطاع، وقد اتقى الله ما استطاع، والأمر في ذلك يسير. إذا اجتهد الحاكم فله أجران، وإذا فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، في الحالتين له أجر، والصلاة تصح بذلك. الصلاة تصح بذلك. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة فيما قاله المصنف، وإن اختلف المجتهدان، إن اختلف المجتهدان لا يجوز أن يتبع أحدهما الآخر. شوف هذا، وهذه سعة الشريعة كيف احتملت. المشاهد الأول ذهب يمينا، المشاهد الثاني ذهب يسارا، كلاهما الصلاة صحيحة، لكن كلاهما لم يصيب الحق، لأن الحق إيش؟ واحد عند الله لا يتعدى، لكن كلاهما أصاب الأجر في الاجتهاد. وتعلمون أنه لا يجوز لمجتهد أن يقلد مجتهدا، لا يجوز. توافقون؟ طب ليش الدليل على المجتهد لا يجوز أن يشاهد أن يقلد المجتهد؟ صحيح، هذا من جهة النظر، المجتهد قد يصيب وقد يخطئ، والمجتهد الآخر قد يوفق هو الذي يصيب. يا طيب من جاء ألفت الانتباه ليس لي، لك أنا لا ألام في هذا. ممتاز، عمر الخطاب لما اجتهد في العام وجاء تغير اجتهاده في العام الثاني، قال هذا على ما قضينا وهذا على ما نقضي، ولأن كل واحد منهما قد أتى بما في وسعه، بما هو مأمور به، فلا يلزم المجتهد أن، لأن الله على ما أمرنا بمحضية الاتباع لأي أحد إلا لمن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال وما أتاكم الرسول وما نهاكم عنه بس هو النبي صلى الله عليه وسلم. مفهوم؟ يبقى إذن هنا قال لو مجتهدان اجتهد كل واحد منهم فعلى على على القبلة اتجاه القبلة فصلى إليها فهو مصيب. في الحالتين لا يعيد لأنه أدم عليه ولا يلام على ذلك. ولكن كما قلت لا يمكن أن تقول أنهما أصاب الحق، فالحق عند الله غير متعدد، الحق عند الله واحد، الحق عند الله واحد. نعم نعم، لكن أصاب الأجر وواحد منهما هو الذي أصاب الحق. مفهوم؟ وقد نقول كلاهما لم يصب إيش اتجاه القبلة الصحيح، وارد، لكن في الحالتين الصلاة صحيح. هذه مسألة. حاضر، بعد ما انتهي من هذه المسألة هفتح باب الأسئلة، تفضل يا شيخ. قال ويتبع الأعمى، هذه آخر المسائل. يعني عندنا الشرط السادس ننهي أيضا عشان نقف عندها. قال ويتبع الأعمى والعمى أوثقهما في نفسه. المعنى أن العمى الذي لا يعلم والأعمى الذي لا يرى لابد أن يقلد إيش؟ فسألوا على ذكر كنتم؟ قال أوثقهما في نفسه. طبعا هذه برضو فيها نظر، لأنه يجب عليه أن يتبع الأعلم، لكن هذا الإرادة الذي أريده يرد عليه أيضا، لأنه سيرد عليه وأن له أن يعلم الأعلم، هو عمي فأن له أن يعلم الأعلم. قلنا بالانتشار، بالانتشار بالانتشار هتجد جميع الناس يقولون هذا أتقن هذا، والله لا يجعل الذكر بهذا إلا ما يكون فيه إيش حق. مفهوم؟ بأنه ينتشر بين الناس أن هذا الأتقن هذا الأعلى، يبقى إذن وجب عليه تقديمه، لابد، لأن الأعلم أغلب بالظن أنه الذي يصيب الحق. فإن لم يكن ولا شهرة ولا استطاعة للتفريق يتبع أوثقهم. يتبع أوثقهم. الشرط السادس حتى نختم وبعدين تفضل الأسئلة هو النية، وهذه النية هي عبادة، والقاعدة العامة كل عبادة تفتقر إلى نية لتصح، والنية فيها أمران كما قلنا تمييز وقربة. النية فيها أمران تمييز وقربة. مفهوم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال وإنما لكل امرئ شروط الصلاة. وانتهى بفضل الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً.